وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة طالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة من حلقات الكيمياء ومع درس جديد مع الباب الخامس، العناصر الانتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى. وكنا الدرس الماضي قد أشرنا إشارة سريعة إلى الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية 3D، والنهاردة إن شاء الله وبحوله وبقوته هنبدأ مع بعض دراسة تعدد حالات التأكسد والتوزيع الإلكتروني، وناخد مع بعض الخواص العامة للعناصر الانتقالية في السلسلة الأولى. بداية تعدد حالات التأكسد، احنا عارفين من الباب الثاني ان المقصود بمفهوم التأكسد هو فاقد العنصر لإلكترون أو أكثر، أو فاقد ذرة عنصر الإلكترون أو أكثر، وينتج عن هذا الفاقد زيادة في الشحنة الموجبة. وأن العناصر بتنقسم إلى قسمين، عناصر تتميز بأن ليها عدد تأكسد واحد في جميع مركباتها، زي الفلور من اللافل الذات فهو دائما في جميع مركباته عدد تأكسده سالب واحد، وزي عناصر مجموعة 1A و2A و3A أي عنصر فيها عدد تأكسده في مركباته بيساوي رقم المجموعة التي ينتمي إليها. أيضا في عندنا عناصر تتميز بتعدد حالات التأكسد، أخذنا منها المجموعة 5A، وقلنا المجموعة 5A بتتميز بتعدد حالات التأكسد لوجود 5 إلكترونات في المستوى الخارجي، إما إنها تكتسب 3 أو تفقد 5 عن طريق المساهمة، وبالتالي بتاخد أعداد تأكسد من سالب 3 لموجب 5. النهاردة هنتكلم عن نمط جديد من أنماط تعدد حالات التأكسد، وهو في العناصر الانتقالية، وده عناصر تاخد كل أعداد تأكسدها موجبة خلافا للي قلناه في المجموعة 5A، فهي بتاخد من سالب 3 لموجب 5. أما النهاردة أنا هتكلم عن فلزات انتقالية، وبالتالي جميع أعداد التأكسد اللي هنتكلم عنها النهاردة موجبة. ليه؟ لأن العنصر هيفقد إلكترونات، وبالتالي هتزيد حالات تأكسده وهيشحن بشحنة موجبة نتيجة فقد الإلكترونات، لأن الفلزات زي ما احنا عارفين عناصر كهروموجبة. طيب لما نيجي بقى ايه السبب في تعدد حالات التأكسد؟ لو بصينا في العناصر الانتقالية في السلسلة الأولى هنجد انها بتنتهي بفور اس وثري دي، مستويين فرعيين متقاربين من بعض، فرق الطاقة بينهم بسيط جدا. تقارب الطاقة بين المستويين يخلي الطاقة اللازمة لفصل إلكتروني المستوى الفرعي فور اس يعني أكثر منها بقليل يلزم لفقد الإلكترونات الدي، وبالتالي تقارب المستويين في الطاقة يجعل إمكانية الفقد من مستويين 4S و3D. يبقى أول نقطة كده قبل ما نبدأ نكتب الكلام ده مع بعض، ليه أنا هتكلم عن تعدد حالات التأكسد، وليه حالات التأكسد متعددة أصلا في العناصر الانتقالية؟ بنقول لأن العناصر الانتقالية بتفقد من مستويين 4S، ثم يتتابع الفقد من 3D لتقارب المستويين في الطاقة، وبالتالي أنا عندي العدد التأكسد هتبدأ بفقد إلكترونات المستوى الفرعي S، ثم فقد إلكترونات المستوى الفرعي D على التتابع. تعالوا نشوف مع بعض السلسلة الأولى بتبدأ منين لفين، وهي حالات التأكسد فيها. لو خدنا بداية عندنا السكنديوم 21، هنجد أنه بينتهي توزيع إلكتروني بفور S 2 3D1. السكنديوم ليه حالة تأكسد وحيدة موجب 3، لأنه يفقد إلكتروني الإس، وبسرعة بنفس التوقيت وبطاقة نفس الطاقة تقريبا هيفقد إلكتروني الدي، وياخد حالة تأكسد وحيدة موجب 3. ليه موجب 3 وليه حالة تأكسد وحيدة؟ لأن العنصر لما يفقد 2 اللي في الإس هيبقى باقي عنده إلكترون في الدي، سهل أنه يفقده ويتحول إلى أقرب غاز خامل، وعشان كده بنقول إن ليه حالة تأكسد واحدة فاقد الاثنين من S مع واحد منين؟ مع واحد من الD. بعد كده عندنا التيتانيوم، يبدأ من أول التيتانيوم 4s2 3d2 هيفقد الإلكترونين الموجودين في 4s فياخد موجب 2، وبعدين يتابع الفقد من الدي فيفقد موجب 3 كمان واحد من الدي، وبعدين موجب 4، ويصل إلى حالة الاستقرار إن هي دي 0 بفاقد إلكترونين من الإس ثم تتابع فاقد إلكتروني الدي. بعد التيتانيوم عندنا الفاناديوم الفي 23 هيبقى توزيعه 4S2 3D3 لما هيجي يفقد هيفقد 2 من الإس ثم يتابع الفقد من دي فياخد موجب 2 وموجب 3 وموجب 4 وموجب 5. الكروم 24 هيبقى توزيعه ايضا 4S1 3D5 هيفقد الكترونين اللي هم اصلا بتوع الاس اللي هنا واللي راح للدي زي ما قلنا قبل كده، وهياخد موجب 2 وبعدين موجب 3 ويتابع الفقد من الدي لحد ما يفقد جميع الكترونات الاس والدي معا. بعد كده المنجنيز اعلى حاله تاكسد عندنا 4s2 3d5 هيفقد من موجب 2 لحد ما يصل في النهايه الى موجب 7، ودي اعلى حاله تاكسد. وناخد بالنا من حاجه واحنا ماشيين من اول السكنديوم لحد المنجنيز بتزيد حالات التأكسد تدريجيا حيث تفقد جميع الإلكترونات الإس والدي، وبصل إلى أعلى حالة تأكسد عندنا اللي هي موجب 7، ودي أعلى حالة تأكسد في السلسلة الأولى. بعد كده في بعض النقاط عايزين بسرعة نشير إليها، إن المنجنيز لما لو بصينا لتوزيع المنجنيز MN هنجد إنه 4S2 3D5 لو فقد 2 هيبقى MN موجب 2 هيبقى 4S بقى 0 خلاص شلناه، و3D5 ودي حالة استقرار وعشان كده صعب انه يفقد منها، ولذلك صعب ان انا اكسد MN موجب 2 الى MN موجب 3 على عكس الحديد اللي هو FE. الFE لو وزعناه هيبقى 4S2 3D6 لو فقد 2 هيبقى FE موجب 2 هيبقى 4S بقى 0 و3D6. بص معايا كده هتجد ان منجنيز موجب 2 حالة استقرار صعب ينتقل منها، بينما FE موجب 2 3D6 لو فقد الكترون هيصل الى حالة الاستقرار يبقى سهل انه يفقده عشان يصبح FE موجب 3 ويبقى 3D5. وعشان كده مركبات الحديد 3 أكثر استقرارا وثباتا من مركبات الحديد 2. يبقى أقرب أو أكثر حالات الحديد استقرارا هي مركبات الحديد 3. ليه؟ عشان بيكون 3D5 ودي حالة نصف امتلاء، وبالتالي بيكون المستوى الفرعي مستقر ويكون مركبات الحديد ثابتة. يبقى كده استرجعنا بسرعة حالات التأكسد للعناصر الانتقالية، وبينا ان العنصر الانتقالي بيكون مستقر لما يكون دي 0 او لما يكون دي 5 او لما يكون دي 10. وعشان كده لما نصل للخرصين ZN30 خلي بالك بسرعة كده 4S2 3D10 لما يجي يفقد الكترونين اللي موجودين في الـ 4S ولكن يصعب انه يفقد من الدي. ليه؟ عشان المستوى الفرعي 3D مكتمل اكتمال اصلي بالكتروناته فصعب يفقد منه، ولذلك نجد للخرصين حالة تأكسد وحيدة في جميع مركباته وهي موجب 2. طيب عايزين ننتقل من كده بقى الى ما هو العنصر الانتقالي. العنصر الانتقالي هو العنصر اللي بيكون فيه الكترونات او الاوربيتالات المستوى الفرعي F او D. F لو كان انتقالي داخلي، وده مش موضوعنا النهاردة، دي اللي هو احنا نتكلم عنه الانتقالي الرئيسي، يعني يكون بالنسبة للعناصر الانتقالية الرئيسية يكون المستوى الفرعي دي مشغول بالإلكترونات ولكنه غير مكتمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو بصيت معايا هنا من اول السكنديوم هتجد دي 1 2 لحد ما اصل الى دي 8 في النيكل، هتجد ان المستوى الفرعي دي مشغول وغير مكتمل. تبدا المشكله تظهر فين؟ تظهر في النحاس او عناصر العمله اللي هي 1 بي، وتظهر ايضا في عناصر 2 بي اللي هي العناصر المجموعه الخرصين والكادميوم والزئبق، ونشوف مع بعض مين فيهم ينطبق عليه تعريف العنصر الانتقالي ومين لا. هنجد ان النحاس اذا كان في الحاله الذريه الدي 10، ولكنه في حاله التاكسد موجب 2 بيبقى دي 9، وبالتالي بيبقى عنصر انتقالي، وكذلك باقي عناصر المجموعه 1 بي. اما عناصر 2 بي احنا قلنا من شويه ان لو فقد بيفقد الكتروني الاس، ويظل المستوى الفرعي 3 دي مكتمل في جميع الحالات، وعشان كده بقول ان 1 بي عناصر انتقاليه بينما 2 بي ليست انتقاليه. تعال نستعرض مع بعض وبسرعة ما هي خواص العناصر الانتقالية. أول خاصية نتكلم عنها النهاردة الحجم الذري. الحجم الذري بداية من السكنديوم لحد ما نصل إلى النحاس المفروض، أو نفس للخرصين لحد ما نصل نهاية السلسلة، النحاس نهاية العناصر الانتقالية والخرصين نهاية السلسلة الأولى 3D، نجد أن المفروض أن بيقل نصف القطر. إيه السبب؟ زيادة الشحنة الموجبة السكنديوم 21 بروتون في النواة، النحاس 29 بروتون في النواة، والخرصين 30 بروتون. يعني وانا ماشي من السكنديوم لحد الخرصين بتزيد الشحنة الموجبة في النواة، فبتزيد قوة الجذب، وبالتالي بيقل نصف القطر. ولكن نجد ان النقص في نصف القطر بيكون بقدر ضئيل جدا غير ملحوظ. ليه؟ قالوا ان انا عندي في عامل اخر بالاضافه الى زياده الشحنه الموجبه، ان انا وانا ماشي الدي في السكنديوم في الكترون، طيب بعده جه الكترون تاني، كل ما اضيف الكترون للمستوى الفرعي دي اضافه الكترون في المستوى الفرعي دي يحدث عنها تنافر، يبقى في قوه تنافر ناتجه عن اضافه الكترون للمستوى الفرعي دي، وقوة تجاذب هنا نتيجة زيادة الشحنة الموجبة. فزيادة الشحنة الموجبة يعمل قوة جذب، وزيادة الكترونات المستوى الفرعي دي تعمل قوة تنافر، القوتين بيأثروا عكس بعض، وبالتالي يظل الحجم الذري ثابت، ويبقى حجم بيقل من السكنديوم للخرصين ولكن بقدر ضئيل، يعني في ثبات نسبي للحجم. يترتب عليه ان الخاصية الثانية اللي هي الكثافة. معنا اتصال اسماء من قنا، اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اسماء،
جزاكم الله خير يا استاذ.
واياكم الله يحفظك.
والله ربنا يخليكم على البرامج اللي بتقدموها دي ان شاء الله.
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك.
قناه الرحمه والعاملين عليها ان شاء الله.
الله يكرمك
يا استاذ. والله كان عندي سؤال.
تحت امرك.
مذكرات حضرتك انا اجيبها ازاي؟ ينفع؟
نعم.
المذكرات بتاعت حضرتك بتاعت الكيمياء.
ممكن تاخد رقم من الكنترول وتكلمي بعد الحلقه ان شاء الله.
ماشي، شكرا،
ربنا يبارك فيك. في اي اسئله ثانيه اسماء؟ طيب يبقى في تنافر هنا، في قوتين، قوه تنافر وقوه تجاذب، القوتين بيعملوا عكس بعض مما يؤدي الى تساوي او النسبيه للحجم الذري. نرجع بقى للكثافه، الكثافه كتله على حجم. طيب الحجم ثابت، يبقى الكتله كل ما تزيد الكثافه تزيد، يبقى الكثافة تتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة. وهنبدأ في خواص مهمة جدا وعايزكم تركزوا معايا فيها، وهي الخاصية المغناطيسية ويليها تعدد الألوان في العناصر الانتقالية. أي مادة تتعرض للمجال المغناطيسي حاجة من اتنين، إما تستجيب للمجال المغناطيسي وتتجاذب معاه، وإما لا تتجاذب مع المجال المغناطيسي. طيب المادة لا تتجاذب مع المجال المغناطيسي بنسميها المادة البارامغناطيسية. يبقى الخاصية المغناطيسية بنقسمها إلى قسمين، ألف البارامغناطيسية، البارامغناطيسية اللي هي تجاذب المادة مع المجال المغناطيسي، وبيرجع تجاذب المادة مع المجال المغناطيسي لوجود إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي، يبقى مادة بارامغناطيسية معناها أو معناها مادة تنجذب للمغناطيس. طب تنجذب لإيه؟ السبب وجود إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي. وقوة تجاذب المادة مع المجال المغناطيسي تتناسب طرديا مع عدد الإلكترونات المفردة اللي احنا بنسميه العزم المغناطيسي. وبالتالي لو انت جيت اي عنصر، مثلا عايز اخد FE وعايز اخد FE موجب 2 وFE موجب 3، لو وزعت الFE هجد انه بينتهي ب3D6، يعني 4S2 3D6. 3D6 يعني المستوى دي فيه 6 الكترونات، يعني في واحد مزدوج واربعة فرادة، يبقى العزم لو اهو وزعها كده بنرسمها 1 2 3 4 5، ادي الالكترون 2 3 4 5 والسادس اهو. باقي عندي كم واحد مفرد؟ باقي عندي 4 الكترونات مفردة. يبقى العنصر ده بارا، وعزمه أو قوة تجاذبه مع المجال المغناطيسي تساوي عدد الإلكترونات المفردة الموجودة فيه، يبقى العزم بيساوي 4. FE موجب 2 فقد 2 من الإس، لكن ظل المستوى الفرعي دي كما هو وفضل العزم زي ما هو أيضا، يبقى هنا هيبقى 3D6 وهيبقى أيضا بارة والعزم برضه 4. لكن FE موجب 3 هيفقد واحد من الدي كمان، وهيبقى 3D في 5 إلكترونات، والخمسة هتكون مفردة، وبالتالي هيبقى العزم المغناطيسي للحديد موجب 2 بيساوي 4، بينما العزم المغناطيسي للحديد موجب 3 بيساوي 5. يبقى ده هنا عزم 4 بينما ده العزم 5. ولذلك لما يجي يقول لي علل ليه العزم المغناطيسي للحديد 2، معنا اتصال. آية من الجيزة، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا مستر ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تحت أمرك، فضلي.
بيقول لي ما المقصود بتثبيت غاز النيتروجين؟ تحويله إلى؟
تحويله مركبات أزوتية في التربة ليستفيد منها النبات. تحويله إلى مركبات أزوتية في التربة.
طب ماشي، هي إيه معنى مركبات أزوتية يا مستر؟
مركبات أزوتية يعني مركبات نيتروجين ذائبة في الماء عشان يستفيد منها النبات. ها معايا؟
شكرا يا مستر،
تحت امرك.
جزاكم الله خير.
وياكم الله كرمك. يبقى العزم هنا اكبر، يعني عايز يقول لي احسب عزم الحديد 2 وحديد 3. احيانا بعض اجابات سؤال التعليل محتاجه مني فقط حساب او معادله، زي بالظبط لما يجي يقول لي علل ليه عند اضافه كلوريد الالومنيوم، اضافه اكسيد الصوديوم الى كلوريد الالومنيوم يتكون راسب ابيض. هو عايز اوصف له المعادله، اقول له عشان هيتفاعل معاه ويتكون هيدروكسيد الامونيوم لا يذوب في الماء فيترسب. هنا نفس الكلام، يقول لي ليه عزم حديد 3 اكبر من عزم حديد 2، هقول له عشان عزم حديد 3 5 عشان دي 5 اللي هنا، واما عزم حديد 2 4 لان دي 6 ودي 6 يبقى 4 مفردين، بينما دي 5 5 الكترونات مفرده. ايضا يقول لي مثلا العزم المغناطيسي لحديد 3 يساوي العزم المغناطيسي للمنجنيز 2 مثلا. علل. معنا اتصال حنان، اهلا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت كان عندي سؤال، بيقول كيف تميز عمليا بين كل من
ايوه
محلول هيدروكسيد الصوديوم ومحلول هيدروكسيد الامونيوم؟
جميل. حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه حنان،
عاوزه بس كيف تميز عمليا بينهم
الاثنين؟ طبعا انا. حاضر،
شكرا.
عفوا. طيب نجاوب سؤال زميلتكم وننتقل لسؤال احنا كنا بنقوله. زميلتكم تسأل سؤال بيقول انا عندي هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد امونيوم عايز اميز بينهم. لو رجعنا الى هيدروكسيد الصوديوم بستخدمه في الكشف عن املاح الالومنيوم واملاح النحاس. طيب مع املاح الالومنيوم بيتكون راسب ابيض جيلاتيني يذوب في وفره من NaOH. يعني لو انا جيت هنا اهو بسرعه جبت انبوبتين اختبار، جبت انبوبتين اختبار،
حطيت في الانبوبة الاولى
هيدروكسيد او كلوريد الامونيوم ALSL3، وحطيت في التانية برضو محلول هيدروكسيد الامونيوم
او كلوريد الامونيوم، وبعدين ضفت
للاولى احد المحلولين اللي هو اما NaOH او NH4OH. لو ضفت ده او ده الى محلول ملح الامونيوم هيتكون راسب ابيض.
معايا؟ يبقى انا دلوقتي للتمييز بين هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم هجيب انبوبتين احط فيهم ملح الامونيوم كلوريد الامونيوم. طيب في الحالة ما لو انا ضفت الكاشف اللي هو واحد من الاثنين دول NaOH هو بإضافة احد المحلولين الى كلوريد الامونيوم قطرة قطرة، اذا تكون راسب ابيض هزود اضافة الكاشف اللي انا بحطه سواء انا مش عارف من هو NaOH او NH4OH. اذا الراسب الابيض اختفى يبقى اللي انا استخدمته NaOH، لان NaOH مع كلوريد الالومنيوم هيكون راسب ابيض ثم يختفي. بينما في حالة التاني اللي هو NH4OH هضيف الملح الالومنيوم هيتكون راسب ابيض مهما زودت كمية NH4OH، الراسب مش هيختفي.
يبقى للتمييز تاني بين محلول هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد امونيوم بضيف الاثنين لمحلول كلوريد الامونيوم، هيتكون في الحالتين راسب ابيض. طيب في حالة NaOH الراسب الابيض هيختفي تدريجيا باضافة مزيد منه، بينما في حالة NH4OH الراسب مش هيختفي، في حالة هيدروكسيد امونيوم الراسب مش هيختفي. اما في طريقة تانية للتمييز نتكلم عنها بعد فاصل قصير ونلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نرجع تاني الى اجابة عن سؤال زميلتكم اللي هو التمييز بين هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم. طبعا في عندنا عدة طرق للتمييز. الطريقة الاولى انا قلتها قبل الفاصل، ولو عملنا جدول صغير كده بس عشان نسترجع فيه بعض المعلومات اللي عايزين نقولها، وقلنا هنا التجربة في حالة NaOH، وهنا عشان نعرف بس ان هنجاوب السؤال ازاي في حالة NH4OH. اول طريقة للتمييز رقم واحد هو بإضافة كل منهما إلى محلول كلوريد ألمونيوم. في حالة مضيف هيدروكسيد صوديوم إلى كلوريد ألمونيوم هيتكون راسب أبيض من ALOH3 ثم يختفي تدريجيا لأنه بيدوب في زيادة من NaOH لأنه يذوب في وفرة من NaOH. بينما في حالة NH4OH ده قلوي برضه هيكون نفس الراسب، هيتكون راسب أبيض، هذا الراسب لا يختفي لأنه مش هيذوب في NH4OH. طيب الطريقة الثانية بالتسخين ثم تقريب ساق مبللة بحمض HCl. أنا عندي هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH ده محلول النشادر، لو أنا خدت محلول النشادر هو NH4OH وبتسخين بسيط هيتكون NH3 و H2O، يبقى هنا هيتصاعد غاز النشادر يكون سحب بيضاء مع HCl من كلوريد الأمونيوم، بينما هنا مش هيحصل، لا يتكون أحد تفاعل.
طيب ايضا ممكن اميز، وان كان التمييز ده ما احبوش، نقول اميز بالرائحه. فهيدروكسيد الامونيوم هو محلول النشادر، والنشادر له رائحه مميزه. ده بالنسبه للتمييز بين هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم سواء بالريحه، والريحه طبعا ما افضلش انها تتكتب في الامتحان. عن تجربتين ممكن اختصر التجربه رقم واحد واقول على طول باضافه هيدروكسيد الامونيوم، بإضافة ALOH3. معنا أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا أستاذ؟
يا أهلا بك أحمد.
ازي حضرتك؟ عامل
ازيك حبيبي، الله يرضى عليك.
بقول حضرتك عندي سؤال.
تحت أمرك، اتفضل.
الباب السابع.
نعم؟
الباب السابع.
الباب السابع. اسأل ونجاوبه، بس يعني يا ريت نبقى في الباب بتاعنا أفضل. اتفضل اسأل السؤال.
ماشي. طب بقول حضرتك، تخيل تحدث التغيرات الآتية في خواص العامل الحفاز أثناء التفاعل الكيميائي المحفز، عدا مظهره ولا مساحة سطحه ولا خواصه الفيزيائية ولا تركيبه الكيميائي؟
تركيبه الكيميائي، لا يتغير تركيبه الكيميائي لأنه عامل حفاز أصلا لا يشارك في التفاعل الكيميائي، وبالتالي تركيبه الكيميائي لا يتغير، أما مظهره يتغير وخواصه الفيزيائية تتغير وكل الحاجات دي ما عدا التركيب الكيميائي ليه.
ماشي. بروح حضرتك علل التحلل الحراري لنترات النحاس 2 من التفاعلات التامة.
لأن هيتصعد عندك غاز، خلي بالك هيتكون أكسيد نحاس راسب وهيتصعد غاز NO، وبالتالي خروج الغاز يدل على أن التفاعل تفاعل تام.
طب بقى حضرتك استاذ، هو قانون استفيلد ده مفروض نحفظ اللي هو الاثبات بتاعه ولا
يعني تفهمه وتقدر تستنتجه؟ ان شاء الله احنا لما نيجي نشرحه هحاول اشرحه بطريقه تخلي عمليه فهمه ان شاء الله سهله، واستنتاجه يبقى اسهل باذن الله. يعني ده ممكن تستنتجه ببساطه ان شاء الله. يعني
ماشي، شكرا.
يعني مش مجرد حفظ، ممكن مع الفهم تعرف انت تستنتجه ان شاء الله، وهنحاول ايه نعالجها بطريقه تكون سهله للفهم ان شاء الله.
ان شاء الله. ماشي، شكرا.
العفو حبيبي. ممكن نقول باضافه هيدروكسيد الالومنيوم في حاله NaOH ايه اللي هيحصل؟ هيذوب هيدروكسيد الالومنيوم مكونه من 100 الومنيات صوديوم، بينما هنا لا يذوب. طبعا انا ارى ان من وجهه نظري ان افضل تجربه فيهم الاولى والثانيه. الثالثه لان اكسيد الالومنيوم انا هحضره كده، ما انا هضيف الى كلوريد الالومنيوم هيتكون ده وبعدين يذوب، فإما الأولى أو الثانية، وإذا نسيتهم ممكن أقول على طول بإضافة هيدروكسيد الألمونيوم يذوب في وفرة من NaOH. ده كان سؤال طيب، يعني نرجو نحن كنا استفدنا منه، وبعدين ننتقل بعد كده إلى خواص لعناصر انتقالية. قلنا البارة مغناطيسية المادة التي بها إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي. أما إذا كانت المستوى الفرعي دي لا يحتوي على إلكترونات مفردة، فالمادة في هذه الحالة تسمى ضايا مغناطيسية. يبقى أنا عندي فيه بارة مغناطيسية وفي ضايا مغناطيسية. البارة مغناطيسية المادة التي تتجاذب مع المجال المغناطيسي نتيجة وجود إلكترونات مفردة. المادة الضايا مغناطيسية التي لا تتجاذب مع المجال المغناطيسي أو تتنافر مع المجال المغناطيسي نتيجة عدم وجود إلكترونات مفردة. وعدم وجود إلكترونات مفردة معناه احتمال من اثنين، إما أن دي صفر وإما أن دي عشرة. يعني مثلا لو أنا خدت السكندي وموجب ثلاثة هيطلع آخره 3D0، يبقى في الحالة دي ضايا مغناطيسية لأن المستوى دي مفهوش أصلا إلكترونات. لو أنا خدت الخرسين أو خرسين موجب اثنين، يعني سواء كان خرسين في حالة الفلزية أو الخرسين في أي من مركباته، هيكون الدي عشرة، وبالتالي هيكون ما عنديش إلكترونات مفردة، وبالتالي يبقى العزم صفر ويبقى المادة ضاية مغناطيسية. يترتب على البارة مغناطيسية والضاية مغناطيسية تعدد ألوان أيونات العناصر الانتقالية. يعني مثلا لما أجي أجد أن أيونات هيدروكسيد النحاس مادة لونها أزرق، لو وجدنا مثلا مركبات الكوبالت لونها ازرق، برمنجات بوتاسيوم بنفسجي، لو بصيت في العناصر الانتقاليه خدت جوله سريعه هجد ان العناصر الانتقاليه ايوناتها في الغالب ملونه. طب ده بيرجع لايه؟ الالوان خلي بالك عندنا اما اللون ابيض واما لون اسود واما لون ملون. يعني الابيض الشعاع الضوئي سقط على جسم فانعكست كل الاشعه ولم يمتص منها شيء فيرى الجسم ابيض. الأسود سقطت الأشعة امتصت كلها يبقى أصبحت ما فيش أشعة مرتدة ومنعكسة، يبقى الجسم يرى باللون الأسود. الملون معناه إيه؟ معناه إن الأشعة البيضاء اللي هي ألوان الطيف السبعة لما سقطت على الجسم امتص جزء وعكس جزء، فلما امتص جزء، يعني مثلا لو أنا عندي آدي مادة، هذه المادة سقط عليها شعاع ضوئي، الشعاع الضوئي الساقط لونه أبيض، واللون الأبيض بيبقى عبارة عن خليط من ألوان سبعة. طب لو امتصت مثلا اللون البرتقالي هتعكس اللون الأزرق، يبقى في الحالة ديت هرى الجسم باللون المعكوس اللي هو اللون الأزرق. يبقى لما يجي يقول لي أيونات الكوبالت لونها أزرق، يبقى أنا أفهم يا زرقاء ليه، لأن الأيونات امتصت اللون المتمم الأزرق، ومش لازم أكون حافظه، ولو حافظه هكتبه، وعكست اللون الأزرق اللي أنا شفته، وبالتالي عرفت إن المادة دي لونها إيه؟ أزرق. طب هي بتمتص الضوء ليه؟ عشان عندها إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي، هذه الإلكترونات لما يسقط الضوء عليها تثار، فتمتص جزء من طاقة الضوء وتعكس جزء، الجزء المنعكس هو اللي العين بتشوفه، وهو اللي بالتالي بيكون اللون اللي أنا بميز به. فلما يقول لي علل أيونات الكوبالت لونها أزرق، هقول له وجود إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي دي تثار بامتصاص جزء من طاقة الضوء، فلما سقط الضوء عليها امتصت اللون المتمم للأزرق وعاكست اللون الأزرق، وبالتالي شفناها زرقاء. ويبقى معانا اتصال بورسعيد منا، اهلا وسهلا. السلام عليكم.
ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايه لو سمحت انا عايز اسال في بيبس كابس.
تحت امرك اتفضلي.
ايه اجريه معايره المحلول الهيدروكسيد الصوديوم 25 مللي لتر مع قلب الكبريت.
لا دي مساله بقى صح؟
اه.
طيب يعني ماشي مالين المعطيات بتاعتها، واخلص الموضوع ده واحلها لك ان شاء الله بالدرس بقى.
ايه ماشي.
انا هقول
من الاول تاني.
ايوه.
أجرية معايرة المحلول هيدروكسيد الصوديوم.
أيوة.
25 ميلي لتر.
25 ميلي لتر.
مع حمض الكبريتيك.
مع H2SO4.
واحد من 10 مولاري.
مولاري.
واحد بجانا حجم الحمض المستهلك.
نعم.
عند نقطة التكافؤ.
مستنى يا زوجة التلفزيون لو سمحتي واسمعيني وعشان أعرف معك.
فكان حجم الحمض المستهلك.
حجم الحمض
المستهلك.
أيوة.
عند نقطة التكافؤ.
أيوة.
هي 8 ميلي لتر.
8؟
اه.
ماشي.
تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم.
عايز تركيز؟
اه.
تركيز NaOH.
أنا بس عايز أفهم يعني إزاي إحنا بنجيب التركيز ده وليه حاجات معينة.
بص أقول لك على حاجة، هو قانون واحد بتستخدميه M1V1 على MA. بيساوي M2V2 على MB. ده القانون اللي هتستخدميه، وان شاء الله هنشرحه في الباب السادس تفصيليا. هتعوضي بالقانون ده، واضح جدا. انت عندك هنا الحجم، هنا كام؟ 25 ملي، وهنا كام؟ 8. هتاخدي 1 للحمض، الحمض هتركيزه كام؟ 1/10. هيبقى 1/10 في حجمه 8. بس طبعا لازم تكوني كاتبه المعادله الاول اللي هي NaOH عشان تعرفي MA و MB. NaOH مع H2SO4 هيديني Na2SO4 و2H2O صح؟
بالوزن بتاعها.
بأوزن هنا 2، يبقى أنا عندي هنا الـ NaOH بـ 2 مول مع 1 مول حمض الكبريتيك، يبقى MA اللي هي بتاعت الحمض بـ 1 و MB بكام؟ بـ 2، يبقى 1/10 في 8 على 1 هتساوي حجم الحمض التركيز الحمض مجهول اللي هي ام القلوي في حجمه 25 على عدد مولاته كام؟ 2.
ايوه.
يبقى بعد كده خلاص تبقى العمليه سهله، ام 2 هتساوي 1/10 في 8 في 2 على كام؟ على 25، يطلع عندك تركيز القلوي اللي هو تركيز هيدروكسيد الصوديوم. فهمتيها جت ازاي؟
اه.
ربنا يوفقك. طيب نرجع تاني، احنا بنقول ان الملون ايه اللي حصل؟ امتصاص جزء من طاقة الضوء وانعكاس الجزء الاخر، الجزء اللي اتعكس هو اللي العين بتشوفه، هو اللي بيحدد لي اللون اللي قدامي. طيب بعد كده عندنا من العناصر الانتقالية، وان البارة مغناطيسية والضاية مغناطيسية، وان البارة يعني هتكون مفردة، الضاية يعني دي زيرو او دي عشرة، الالوان بارة تساوي ملون، ضاية تساوي غير ملون، باستثناء بعض الحالات الشاذة زي برمنجانات البوتاسيوم. لو جينا نحسب المنجنيز اللي موجب 7 يعني هتيجي تقوله هو بارا ولا ضايا، هتلاقيه ضايا البرمنجانات لونها بنفسجي. سيبك من الحالات الشاذة اللي خارج عن موضوعنا، لكن تبقى فاهم ان البرمنجانات لو احنا حسبناها هتطلع دي زيرو، يعني هتطلع ضايا مغناطيسية، ورغم ذلك لها لون. الإجابة ما يهمنيش ايه السبب اللي مش عليا، لو في وقت ان شاء الله ممكن ابقى اشرحه في اي حلقة تانية، لكن هو ليس من المنهج، ومن الافضل ان احنا نلتزم بالموجود عندنا. يبقى انا عندي هنا دلوقتي ايضا كبريدات المنجنيز MnSO4 مادة عديمة اللون رغم انها بارة مغناطيسية. اخر حاجة في الخواص ان العناصر الانتقالية لها نشاط حفزي لوجود الكترونات في المستوى الفرعي S و D، بتكون روابط مع المتفاعلات، بتزود تركيز المتفاعلات على سطح الحفاز، فبتزود فرص التصادم، وبالتالي بتزود سرعة التفاعل. كده يكون انتهينا من العناصر الانتقالية من حيث الأهمية الاقتصادية، التوزيع الإلكتروني، الخواص العامة للعناصر الانتقالية، وننتقل إلى الحديد. الحديد من العناصر التي تعتبر عصب من أعصاب من أساسيات الحضارة والتقدم. ولو رجعنا إلى تاريخنا كمسلمين نجد أن القرآن الكريم أفرد سورة خاصة سميت سورة الحديد. قال الله سبحانه وتعالى فيها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ليبين لنا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوم
يا أهلا مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا بس أسأل سؤال في الباب الدور الخامس.
اسأل.
ألو.
أيوة معاك حبيبي اتفضل.
أنا بس سمع تلفزيون.
نعم.
أيوة.
أيوة سمعك.
سؤال.
أيوة حبيبي مالك قول سؤال. ها سمعك أيمن ولا مصطفى؟
مصطفى.
ولا مصطفى السؤال حبيبي.
سمع بقولك مش سامع.
طيب هاي ماشي نكمل موضوعنا. يحاول اتصال تاني اذا كان عنده سؤال اهلا وسهلا بيه في اي وقت. بنقول ان عندنا الحديد اول حاجه بناخد خامات الحديد. خامات الحديد خامات اكسجينيه. مصطفى السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
ايوه انا سامع.
يا اهلا وسهلا.
بقولك عند اتحاد الالومنيوم
ايوه
مع الكلور يتكون مركب تخلب عليه خواص الرابطه.
الالومنيوم مع الكلور هيتكون مركب تساومي يا حبيبي.
تساومي صح.
ايوه لان الفرق السلبيه هيكون 1.5.
ايوه
انت عندك سلبيه الالومنيوم 1.5.
ايوه
وسلبيه الكلور كام؟ 3. فلما اتحدوا مع بعض هيتكون AlCl3. فرق السلبية بين الواحد ونص والثلاثة هيكون كام؟
ماشي.
هيبقى 1.5.
أقل من 1.7.
أيوة شرط المركب الأيوني يكون الفرق السلبية أكبر من كام؟ من 1.7.
أيوة.
يبقى تقول له عند اتحاد الألمونيوم مع الكلور يتكون مركب تساهمي، لأن سلبية الألمونيوم 1.5 والكلور 3، يبقى فرق السلبية 1.5 يعني أقل من 1.7. ولو أنت ما حفظتش الأرقام مش مهم، بس تحفظ
يعني الفرق الارقام يعني.
لا ممكن تقول ان فرق السالبيه اقل من 1.7.
أيوة.
تبقى انت عارف انه اقل لكن مش بالضروره تكون عارف انه كام بالضبط يعني.
ايوه.
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
العفو حبيبي. يبقى خامات الحديد اول خام عندنا رقم 1 الماجنتايت. والماجنتايت يسمى أكسيد الحديد المغناطيسي. ولونه أسود وصيغته Fe3O4. وهو خليط من FeO وFe2O3. ونعرف الكلام ده إن شاء الله لما نتكلم عن خواص الحديد. أيضا عندنا الهيماتايت. والهيماتايت اللي هو Fe2O3 وده أكسيد الحديد 3 ولونه أحمر داكن. عندنا الليمونايت وده أكسيد الحديد المائي وصيغته 2Fe2O3 و3H2O. وعندنا السيدرايت اللي هو FeCO3 ده كربونات حديد ولونه رمادي، وعندنا البي رايت وان كان مش مستخدم كتير لانه في كبريت FeS2. يبقى انا عندي ماجنتايت، هيماتايت، ليمونايت، سيدرايت، بي رايت، ديت خامات الايه، خامات الحديد. يتوقف طبعا اختيار الخام على نسبة الحديد فيه وتركيب الشوائب ونوعيتها وبالتالي مدى ضررها وتأثيرها على البيئة. مراحل استخلاص الحديد ثلاثة: إما تجهيز الخام وإما الاختزال، يعني تجهيز ثم الاختزال ثم إنتاج الحديد الصلب. يبقى مراحل استخلاص خام الحديد أو استخلاص الحديد ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لو قلنا استخلاص الحديد، في عندنا ثلاث مراحل عشان نلحق نخلص كده على الأقل إن شاء الله تجهيز الخام النهاردة. استخلاص الحديد في عندنا تجهيز الخام، وفي عندنا اختزال الخام، وفي عندنا إنتاج الحديد الصلب. طيب بالنسبة لتجهيز الخام، إيه المقصود بتجهيز الخام؟ تجهيز الخام ببساطة تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية للخام حتى يسهل اختزاله. تحسين الصفات الفيزيائية بيتم عن طريق حاجتين: التكسير والتلبيد. وتحسين الصفات الكيميائية بيتم عن طريق حاجتين برضو اللي هو التنقية والتحميص. يبقى أنا عندي تكسير وتلبيد وتنقية وتحميص، دي المراحل اللي بيتم بها تجهيز الخام. التكسير تحويل الكتل الكبيرة كتل صغيرة، التلبيد تجميع الحبيبات الناعمة إلى كتل كبيرة تلائم الاختزال، التنقية إما عن طريق الفصل المغناطيسي باستخدام المغناطيس أو التعويم الهوائي. التحميص هو تسخين خام الحديد في الهواء لثلاث أغراض: إما أنه عملية تجفيف، يعني لو الخام في مية تخرج يبقى غرض التجفيف، وإما أكسدة بعض الشوائب، وإما زيادة نسبة الحديد في الخام. وده الغرض الأساسي، لأن خروج الشوائب وخروج المية هيقلل نسبة المواد الأخرى اللي مع الحديد أو مع خام الحديد، فيزود لي نسبة الحديد في الإيه، في الخام اللي عندي. يبقى تجهيز الخام أكسر الحجام الكبيرة، أجمع الحبيبات الناعمة، أبدأ بعد كده أعمل عملية تنقية عن طريق الفصل المغناطيسي أو التعويم الهوائي، ثم تحميص الخام، والغرض من التحميص التجفيف لو مثلا عندي في مية تخرج. الغرض الثاني أكسدة بعض الشوائب الموجودة فيه زي الكبريت والفوسفور. الغرض الثالث اللي هو زيادة نسبة الحديد، فمثلا كربونات الحديد نسبة الحديد فيها حوالي 42 إلى 48%، لو حولناها سخناها هتبقى أكسيد حديد واحد، تتحول بعديه الأكسيد حديد ثلاثة، نسبة الحديد فيه تصل إلى من 68 إلى 69%. يبقى أنا غيرت النسبة بتغيير كبير عن طريق عملية التحميص، زودت نسبة الحديد في الخام، جهزت الخام، أصبح الخام ملائم لعملية الاختزال. يبقى لو قال لي عرف تجهيز الخام، بقول له تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية لخام الحديد حتى يسهل اختزاله. مراحل تجهيز الخام: تكسير، تلبيد، والغرض من الاثنين دول تحسين الصفات الفيزيائية، ثم تنقية وتحميص، والغرض منهم تحسين الصفات الكيميائية للخام. بعد ما جهزنا الخام ينقل الخام إلى أحد الفرنين، إما الفرن العالي وإما فرن ميدريكس. الفرن العالي اللي موجود في مصانع الحديد والصلب في حلوان، وفرن ميدريكس موجود في الدخيلة في اسكندرية. الفرن العالي نشوف الفكرة بتاعته والأساس العلمي اللي فيه والمعادلتين بتوعه. هنجد إن الفرن العالي فكرته أو الأساس العلمي ليه اختزال خام الحديد بواسطة أول أكسيد الكربون الناتج من تسخين فحم الكوك وتحويله إلى حديد غفل. يبقى فكرة فرن العالي الموجود في حلوان ياخد خام الحديد، يتحط خام الحديد مع بعض الإضافات الأخرى نشوفها دلوقتي، ويتحول خام الحديد إلى حديد يطلق عليه الحديد الغفل، والفرن طبعا ارتفاعه كبير يصل ل 65 متر يعني حوالي عمارة 13 أو 14 دور، أيضا مبطن ببطانة من الطوب الحراري. يحتوي الفرن على الشحنات، أول حاجة الشحنة التي تلقى فيه. يشحن الفرن العالي بثلاث حاجات، يشحن بخام الحديد، الله المستعان، يشحن بخام الحديد، يشحن أيضا بفحم الكوك، وكذلك الحجر الجيري. على عجالة كده هنقول إيه اللي هيحصل داخل الفرن. خام الحديد اللي هو الهيماتايت ووظيفته إن خرج منه الحديد، فحم الكوك اللي هو الكربون هيتأكسد أولا إلى ثاني أكسيد كربون، ثاني أكسيد كربون مع مزيد من الكربون يتحول إلى CO، CO ده أول أكسيد الكربون وهو العامل المختزل في فرن ميدريكس، فللأسف في الفرن العالي اللي احنا نتكلم عنه. العامل المختزل ده اللي هو CO هيختزل خام الحديد اللي هو Fe2O3 مع CO عن درجة حرارة من 700 إلى 900 وبنقول أعلى من 700، أي حوله إلى حديد وثاني أكسيد كربون. يبقى اختزال خام الحديد بيتم إزاي؟ أول حاجة الكربون بيتحول في خطوتين إلى أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون هو العامل المختزل، هيختزل خام الحديد أو هيختزل خام الحديد بأول أكسيد الكربون عن درجة حرارة أعلى من 700 ويتحول إلى حديد. الحديد الناتج ده هو اللي بنسميه الحديد الغفل، والحديد الغفل بيتكون من 95% حديد و 4% كربون و 1% شوائب الكبريت والفوسفور والمنجنيز. أما ما دور الحجر الجيري وأهميته فده اللي هنتكلم عنه بعد كده إن شاء الله، مع فرن ميدريكس، مع إنتاج الصلب في المحول الأكسجيني وخواص الحديد. يعني لو استرجعنا في دقيقة كده بسرعة، احنا النهاردة تكلمنا عن العناصر الانتقالية، أهمية العناصر الانتقالية، توزيع الإلكتروني لها، الحالات الخاصة اللي هي الكروم والنحاس، الخواص العناصر الانتقالية، الخاصية المغناطيسية، البارة المغناطيسية والضاية المغناطيسية والألوان، والبارة ملون وضاية غير ملون، واتكلمنا عن تجهيز الخام وإعداده لوضعه في الفرن لتتم عملية الاختزال، ثم بدأنا بحول الله وفضله وتوفيقه في اختزال الخام في الفرن العالي. إن شاء الله هنحاول ننهي بسرعة الباب الخامس، بس طبعا مش هنكروت، هنحاول ندقق على الحاجات اللي محتاجة تركيز. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم، وأن يسدد خطاكم، وأن يجعلكم عونا لأمتكم على الخير. ولا تنسوا أنكم في بداية شهر الله المحرم، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم كان يصوم في هذا اليوم، فلا تنسوا الصيام في هذا اليوم، لا تنسوا الصيام يوم عاشوراء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب أن يكفر الله به ذنوب سنة ماضية عشان ربنا يكفر ذنوب السنة اللي فاتت. صوم يوم عاشوراء وصوم يوم قبله أو يوم بعده، أو عندك هيبقى سبت وحد وبعدهم الاثنين، فأدعو أبنائي وبناتي إلى صيام ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين، واعتصموا بدين الله سبحانه وتعالى، وعليكم بالصلاة، ولا تنسوا الصلاة في جماعة في المسجد، ولا تضيعوا عمركم هباء، لأن الإنسان موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومسؤول. ولعلنا نرى أزمان في هذه الأزمان يطلع عين حد في يوم الأيام يقول لك يا ابن الصلاة عادة مش عبادة، فالحق نفسك من دلوقتي وركز في صلاتك وتعلم دينك حتى لا تخدع أو تفتن. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأن يثبت القائمين على هذه القناة على الحق الذي يرضيه، وأن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا جميعا في سوق الجنة، وأن يسقينا من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.